إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا أيها الإخوة. معلوم أنه لرسالة الإسلام بشموليتها وخلودها وسيرورتها أكثر من بعد بما تقدمه من حلول لكل إشكالات الحياة، عقديها وتاريخيها واجتماعيها وسياسيها واقتصاديها. فهذا الدين صالح لكل زمان، صالح لكل مكان، حاو وحاضن لكل الرؤى والنظريات والأفكار. دين هو أحد اشتراطات أي حياة كريمة متزنة وسليمة. الشريعة بنقليها وعقليها هي الحضارة، ما تخلف عنها منها شيء. والدوائر الشرعية دين ودنيا، عقيدة وشريعة، علم وعمل، تاريخ وقيم، وحق وواجب، التزام وعقد، سلوك وتعامل، أمر ونهي، وإيمان بغيب. هذا هو الإسلام، وتلك شريعته السمحاء، وذلك منهاجه القويم وطريقه الواضح. وهذا هو العصر بين أيدينا، قرية كونية واحدة تقع فيها الكلمة شرقا وغربا، وفي لحظة واحدة موقع السهم، ويفعل الخبر فعله في شرقها وغربها في آن واحد، في سياق سمته الغالبة السرعة الفائقة. والدنيا تقدم تقني وتكنولوجيا وغيره. ولم يخلو عصر من العصور قديمها وحديثها من رجال من الله على الإسلام والمسلمين بهم، نذروا حياتهم لإعلاء كلمة الله بالفكر المستنير والطرح المعتدل والرأي الوسطي، لا يخافون في الله لومة لائم، يدمغون الحجة بصاحبتها فيقربون الصورة ويبسطون المسألة فيبشرون ولا ينفرون، ويقربون ولا يبعدون، ويقنعون بأسلوب الحسنى واللين. العلماء نفعنا الله بعلمهم وعملهم. نتوج بحضور أحد أبرز هؤلاء، شيخنا العلامة محمد الحسن، وللددو أولى حلقات هذا البرنامج، فنرحب به ونعد المستمعين الكرام أن نربط اتصالهم به في الساعة الثانية من هذا اللقاء، أي بعد 11:00. موضوع الحلقة هو عنوان البرنامج الإسلام والعصر، يخرجها زميلاي محمد رمين العبد الله شيخاني والعبد القادر، يشرف عليها فنيا زميلي إبراهيم الديماني، وأقدمها وأعدها فاطمة محمد فال. أيضا هذا البرنامج سيبث مباشرا على موقع الشيخ على العنوان التالي www.dadaw.net. فضلت الشيخ، أهلا وسهلا. وندخل من باب العصرنة، وكيف أن الإسلام والعصر ليس طرفي نقيض، وأن المسألة مسألة مقاس إسلامي وضابط شرعي للتعامل مع واقع نعيشه بتعقيداته هو العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما أهبط آدم وحواء إلى هذه الأرض أراد أن تبقى مسكنا لهذا الجنس البشري، وأن يستخرجوا ما فيها من الخيرات، وأن ينتفعوا بما فيها من المقدرات، وسخر لهم ما فيها جميعا، وسخر لهم البر والبحر، وسخر لهم كذلك الشمس والقمر، وسخر لهم الليل والنهار، وامتن عليهم بذلك في محكم التنزيل، وجعلهم خلفاء في هذه الأرض يمشون في مناكبها ويأكلون من رزقه. وهذا الجنس البشري بتطوراته محتاج إلى ما ينظم أموره، إذ لو لم ينزل من الشرع ما ينظم أموره لتحاكم الناس إلى شريعة الغاب أو إلى غير ذلك من الأمور التي فيها حيف وظلم وعدوان. فاحتاج البشر إلى شريعة من عند الله سبحانه وتعالى تنورهم فيما لم يصلوا إليه بعد، وتحدثهم عن الماضي الذي يتناساه أهل العصر، وتحكم علاقاتهم بربهم وعلاقاتهم فيما بينهم، وتنظم ذلك كله. فجاءت الشرائع السماوية مكملة لعقل الإنسان، منورة له. وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله: العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج. ف فكلاهما إمداد من الله سبحانه وتعالى للبشرية، وكلاهما تنوير وزيادة لعلم الإنسان ولبصيرته. ابتدأ الوحي من بدايات انتشار الجنس البشري على الأرض، ففي كل أمة يرسل الله رسولا يدعوهم إلى توحيده وعبادته، ويأتي من الشرائع بما يتلائم مع ذلك العصر، ففي كل عصر ينزل لهم من الأحكام ما يصلح لواقعهم، حتى إذا خاضت البشرية كل تجاربها ووصلت إلى أطوار نضجها، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحقيقي الذي كان كل الأديان إعدادا له. فكل الأديان السابقة قد علم الله أنها لا تصلح للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان، وإنما هي صالحة لوقت محدد أنزلت له، ثم بعد ذلك تنسخ وترفع. فهذا الدين أراد الله له البقاء والاستمرار، وجعله نذارة لكل من بلغ ولكل من يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وختم الرسائل إلى أهل الأرض برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي ختم للرسالات السماوية، وقد احتوت على كل المنافع، وجاءت بأسلوبها المرن الواسع المغطي لكل جوانب حياة الناس والشامل لكل مصالحهم، فبذلك ضمن الله لها البقاء والاستمرار. لا يمكن أن يصل البشر إلى أي مستوى من التطور والنمو إلا واكبته هذه الشريعة وغطته، ولله تعالى حكم في كل جليلة وصغيرة من شؤون الناس، وهذه الشريعة ومرها على المصالح والمفاسد، فأصلها درء المفاسد وجلب المصالح. وهذه المصالح في النظر الشرعي تنقسم إلى قسمين: إلى مصالح دينية تتعلق بالآخرة، ومصالح دنيوية تتعلق بالدنيا. وإذا حصل تعارض فإن ميزان الشرع حينئذ هو تقديم كبرى المصلحتين وصغرى المفسدتين، فما كان من المصالح أكبر اعتبره الشارع أكثر، وما كان من المفاسد أكبر ألغاه الشارع وكان إلغاه له أكثر، فلذلك يلغي المفسدة الكبرى ولو ارتكبت المفسدة الصغرى في مقابل إلغائها، فارتكاب أخف الضررين والحرامين هو من قواعد الشرع. وهكذا فلا يزال هذا الشرع صالحا لكل زمان ومكان، ولن يزال كذلك، وهو مغطي لكل احتياجات الناس ومواكب لتطورات البشرية، وفيه دعوة لأعمال العقول والجوارح كلها، وفيه دعوة لاستغلال كل منافع الأرض وخيراتها، وفيه دعوة للعدل والمساواة بين الناس فيما خلق الله لهم من أنواع الخيرات في الأرض. كل ذلك تغطيه هذه الشريعة وتوفره للبشر.
نعم فضلت الشيخ، ما ينادى به الآن في مجتمعات غير إسلامية من قيم كالحرية والمساواة والتسامح واحترام الآخر واحترام الوقت وحتى النظافة، هل هو تجارة ردت إلينا قياسا على مقولة لأحد مفكري الإسلام ما معناه: زرت بلاد غير الإسلام فرأيت إسلاما بلا مسلمين، وعدت إلى بلاد الإسلام فرأيت مسلمين بلا إسلام؟
لا شك أن هذه القيم قد سبق بها الإسلام ودعا إليها جميعا، فحقوق الإنسان في الإسلام موفورة من بداية بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والعدل فيه كذلك موفور من بداية هذه البعثة، وكل هذه القيم الرفيعة التي أصبحت البشرية اليوم تنادي بها قد سبق إليها الإسلام ودعا إليها جميعا. وحتى التفاصيل، فأكثر هذه التفاصيل ما كان منها مصلحة واقعية وليس فيه حيف على أي طرف لا بد أن يكون قد نادى به الإسلام من قبل. فلو راجعنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلا سنجد أن أكثر القواعد الموجودة فيه ما كان منها مصلحة متفقا عليها وليس فيه حيف وظلم، سنجده جميعا من أصول الإسلام التي دعا إليها ومن قيمه التي رسخها ومارسها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالفعل قبل 1400 عام وزيادة. ومع ذلك يظن الناس أنها من مبتكرات الثورة الفرنسية وأنها من محدثات العصر مع قدمها، ونحن نقرأها في كتابنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية كما قال أهل التفسير جامعة لشتى أنواع التشريع فيها كل ما هو مأمور به وكل ما هو منهي عنه من الأعمال والأخلاق والعقائد وغير ذلك.
أتذكر قصة لأحد الزملاء الصحفيين، كان ذهب في دورة للخارج ونزل في فندق مع غير مسلم، أمضى أيام، بعد ذلك التحق به زميل له آخر مسلم، فخيره القيمون على الفندق بين أن يسكنوه مع زميله وغير الآخر غير المسلم، فقال لا، زميلي سيملأ علي الغرفة، وهذا أمضيت معه أيام، وعندما يريد أن يدخن يخرج.
نعم، لا شك أن بعض المسلمين لم يأخذوا بهذه التعاليم الشرعية وقصروا فيها، وليس ذلك قصورا في الإسلام، وإنما هو قصور في التزام الناس به. وأنا أذكر دائما للمسلمين الجدد من الأوروبيين وغيرهم خشية الفتنة عليهم، أذكر لهم أن المسلمين يتفاوتون في الإسلام، فالإسلام بمثابة مدرسة كبيرة فيها مختلف المستويات، ففيها من هو في الروضة، ومن هو في مستوى الابتدائية، ومن هو في مستوى الإعدادية، ومن هو في مستوى الثانوية، ومن هو في مستوى الجامعة، ومن هو في الدراسات العليا في مرحلة الماجستير، ومن هو في مرحلة الدكتوراه، ومن هو أستاذ قد تخرج، في الجميع مدرسة واحدة، لكن أهلها يتفاوتون في مستوياتهم فيها. فإذا حصل تقصير فصاحبه ما زال في الابتدائية أو الروضة من ناحية الالتزام. وإذا عرفنا ذلك لم نفتن، ونعلم أن الجميع ولو قصروا فهم داخلون في هذه المدرسة، والمدرسة تسمو بهم وتريد بهم أن يكملوا كل برامجها وكل مناهجها، وإذا أكملوا ذلك حصل الكمال النسبي المطلوب فيهم.
فضيلة الشيخ، ترون معي أن الخلل في المسلم نفسه، في سلوكه، في علاقته مع الآخر، حيث يندر أن يكون الشخص المسلم في هذه الأيام في المستوى الذي يؤهله للتأثير على الآخر. الخلل إذن في الصورة السيئة لهذا المسلم التي تشكل عامل تنفير ولا عامل جذب واستقطاب، أم ماذا؟
لا شك أن كثيرا من الذين يخالطون الآخرين من المسلمين وهم بمثابة سفرائهم كان عليهم أن يمثلوا الإسلام تمثيلا جيدا ولم يفعلوا. فكثير من الذين يخالطون الآخر ينقسمون إلى قسمين: إلى منبهرين بالآخر، مقتفين له، متزلفين إليه، ينسلخون من دينهم ومن حضارتهم ومن أخلاقهم وقيمهم، ويغتمون في أحضان الآخر ويجعلون الآخر هو المنقذ والمخرج من كل الأزمات والمشكلات. وإلى قسم آخر يجعل الآخر غير إنسان ولا ينظر إليه بالنظرة الشرعية، ولا يكون حريصا عليه ولا على هدايته ولا على توصيل الدين إليه، بل يراه كالبهيمة فيحاول سلبه ونهبه واستغلاله، ويعامله معاملة مخالفة لكل القيم. وكلا الفريقين ظالم جائر، لم يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا. ولذلك فإن المسلمين حتى في هذا العصر ما زال فيهم من يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا، ويسلم على أيديه عدد كثير من غير المسلمين. فإذا رأوا قيم الإسلام مطبقة في أي إنسان دعاهم ذلك للالتزام الإسلام. وقد رأيت عددا من المسلمين الجدد في بلدان كثيرة سبب إسلامهم هو إحسان التعامل. أذكر امرأة إنجليزية كانت سائقة لليموزين، وهي بروتستانتية ملتزمة بمسيحيتها، ولكنها جاءت يوما من الأيام إلى الشركة التي تعمل فيها حزينة مكسوفة، فسألها العمال الذين يعملون معها وبعضهم من المسلمين، سألوها عن سر حزنها ويأسها، فقالت إن أبويها قال لها إنها مبذرة مسرفة، وإنها إذا ماتت لن يتولى أهلها تكاليف دفنها وتجهيزها. فبعض المسلمين الذين يعملون معها في الشركة قالوا: سبحان الله، هذا أمر نحن لا نهتم به، فمسلمون يجب عليهم تجهيز كل مسلم، وهذا فريضة عليهم ولا يستطيعون التخلص منه، حتى لو لم يجهزوا الأقربون جهزوا الأبعدون وجوبا، وهذا فريضة وهو حق لكل إنسان. فتعجبت من ذلك، قالوا لها: حتى غير المسلم لو مات بين المسلمين وجب عليهم أن يواروه ويجهزوه، والإسلام يجب عليهم ذلك. فتعجبت لهذا، قالت: فذهبت إلى جامعة مانشستر فدرست عن الإسلام، فكان ذلك سبب إسلامها.
الحمد لله.
وكذلك آخر كان طبيبا يهوديا متعصبا، وكان يعمل في مستشفى كبير في مدينة لندن، ومعه طبيب آخر مسلم، فإذا هو لا يكلمه ولا يصافحه فسأله عن السر فقال إن المسلمين هم أوسخ الشعوب وأقذرها. فقال جادله ذلك الرجل وبين له أن المسلمين يوجب عليهم دينهم النظافة والتطهر وأنهم يتوضعون على الأقل 5 مرات يوميا وأنهم يغتسلون كذلك من الجنابة وأنهم يتطهرون من كل الأخباث. فأراد أن يستنكر ذلك فقال تعال معي إلى الجامع الكبير مسجد لندن لنرى. فذهب إلى المسجد ووقف عند الميضة وقف ساعة يأتي الإندونيسي ويأتي الأوروبي المسلم ويأتي البنغالي ويأتي الباكستاني ويأتي الإفريقي ويأتي أصناف الناس وهم جميعا يتوضعون بنفس الطهارة ويتنظفون للصلاة. فتعجب من ذلك ثم قال له انتظرني فالصلاة الآن تقام وأنت لا أحد لك دخول المسجد وأنا سأدخل أصلي. فانتظره فبينما هو ينتظر طال عليه الانتظار ففتح الباب وأدخل وجهه فقط من سدة الباب فإذا الإمام يقرأ بالناس فسمع قراءته كان الإمام حسن الصوت. فانتظر لحظة وهو يتعجب من هذا الصوت المدوي ومن خشوع الناس وتساويهم في الصفوف ثم رجع ووقف على باب المسجد. فأصبح الناس كلما خرجوا إليه تجمهروا عليه وهم يبكون ويتعجبون ويقولون وجهك يشع نورا وهو يستنكر ذلك فيقولون هل أنت مسلم فيقول لا أنا يهودي. حتى خرج إليه صاحبه فقال ما بالك قال الناس يجتمعون علي ويقولون إن وجهي مشع وأنا لا أرى ذلك فعلا توجهك يضيء الآن فتعال انظر إلى المرآة. فنظر إلى المرآة فإذا القدر الذي دخل في المسجد من وجهه يشع نورا وإذا هو يتناقص بالتدريج شيئا فشيئا. فكان ذلك سبب إسلامه وهو موجود الآن في لندن وعنوانه واضح وكل من أراد التأكد من القصة بالإمكان أن يتصل عليه هو مباشرة.
الحمد لله أمثلة أخرى لصالح المستمع.
نعم كذلك فكثير من الذين أحسن تعامل معهم من المرضى والضعفاء وحتى من بعض الذين رأوا التعامل مع غيرهم كان ذلك سر إسلامهم. وأذكر قائدا لمدمرة فرنسية بحرية كان يعمله الشيشان فرأى في وقت الأزمة وقتل الناس بعض الهيئات الخيرية الإسلامية جاءت إلى تلك المناطق وبذل أهلها كثيرا من الجهود في خدمة الضعفاء والمرضى والجرحى وإيواء اليتامى والأطفال والنساء. فرأى هؤلاء يتفانون في تقديم العون لإخوانهم فحصل لديه سؤال لماذا يتفانى هؤلاء ويبذلون أموالهم وأوقاتهم في خدمة هؤلاء وليسوا من بني جلدتهم ولا يتكلمون بلغتهم وليس بينهم وبينهم معرفة. فعلم أن الإسلام يدعو إلى ذلك فبدأ يدرس قيم الإسلام. وكنت في المملكة العربية السعودية فاتصل علي أحد الزملاء من الذين يعملون في البحرية فقال لدي زميل ضيف الآن في المملكة وهو يريد الإسلام ولكن لديه أسئلة لا يسلم قبل أن يجاب عنها. فأتيته فالسؤال الأول الذي وجه إلي قال أنا اقتنعت بأن هذا الدين هو الحق وقسته بكل الأديان فوجدته أصدق منها وأفضل ولكن السؤال المحير لدي هو أجد إسلام السعودية وإسلام إيران فأيهما الإسلام الصحيح؟ فقلت أنت تعرف التاريخ؟ قال نعم. قلت متى تاريخ السعودية؟ أليست هذا العام هذا قديم تحتفل بالذكرى المئوية تاريخها؟ قال أجل. قلت وإيران تعرف بداية تاريخها من الثورة الإيرانية الآن 20 سنة فقط؟ قال نعم. قلت إذن الإسلام قبل 1400 عام والسعودية قبل 100 سنة فقط وإيران قبل 20 سنة فقط.
سبحان الله.
فكانت أسئلته من هذا النوع وأسلم مباشرة. وهذا التعامل عندما يراه الناس يكون مؤثرا فيهم وقديما كان هذا يقع في تاريخنا. فأبو حنيفة الإمام رحمه الله كان له جار يهودي وكان يسكر ويغني وكان أبو حنيفة يقوم الليل كله لأنه ذات يوم مر على صبيان يلعبون فقال أحد الصبيان هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا. فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب. فكان بعد ذلك لا ينام الليل. وكان هذا الجار اليهودي يؤذيه بغنائه وهو سكران. وذات ليلة فقد صوت هذا الجار فلما صلى الفجر طرق بابه فسأل أهله عنه فقالوا أخذه الشرطة. فذهب إلى السجن واستنقذه وأخرجه. وكان اليهودي يغني في الليل بأبيات العرج التي فيها أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في أهل عمري. فوضع يده على كتفه وقال أضعناك يا فتى أضعناك يا فتى، يذكره بالأبيات. فكان هذا سبب إسلام هذا الرجل. وقبل ذلك قصة علي رضي الله عنه لما سرقت درعه فوجدت عند يهودي من أهل الذمة فادعى أنها له وأنه نسجها أو صنعها، فخاصمه علي إلى القاضي قاضي علي، علي هو الخليفة. فلما جلس إلى الخليفة قال اجلس يا أمير المؤمنين، ثم قال تكلم يا أمير المؤمنين. فقال علي ما زلت جائرا منذ اليوم تخاطبني بما لا تخاطب به خصمي. فأسلم اليهودي بسبب ذلك وأقر بأن الدرع قد سرق وأنها درع علي رضي الله عنه.
الحمد لله.
وأهداها علي إليه.
فضيلة الشيخ، الفهم الصحيح من هذا مما ذكرتم، الفهم الصحيح للإسلام من قبل المسلم نفسه، ماذا يترتب على عكسه لفائدة من يريد أن يستغل أنا مسلم؟
لا شك أن كثيرا من الناس يفهمون الإسلام فهما خاطئا، فمنهم من يفهمه فهم الديانات الأخرى المحرفة المبدلة فيرى أنه مجرد شعائر وطقوس ليس لها تأثير ولا أثر في حياة الناس. وهذا الفهم هو لدى الآخذين بالعلمانية، فيرون أن الإسلام لا يدخل في مجال السياسة ولا في مجال الاقتصاد ولا في مجال الاجتماع، وإنما هو مقصور على الشعائر التعبدية في المسجد وعلى الأوراد والأذكار فقط، فيجعلونه طقوسا وأذكارا لا يتعدى هذا. وهذه الطقوس والأذكار وأمور ليس لها أيضا تأثير كبير على أصحابها، ولا تزكيهم ولا تطهر نفوسهم، لأنهم يقتطعونها فيجعلونها جزءا يسيرا مقطوعا من كائن. ونحن نعلم في شرعنا أن ما أبين من الحي فهو ميتة، فكأنها ميتة انتزعت من الحي الذي هو الإسلام وقطعت منه. والعضو المقطوع ليس فيه حياة ولا تدب فيه الحياة ولا الحركة، فكان هذه الشعائر التعبدية بمثابة يد مقطوعة قطعت من الجسم وانفصلت عنه وليس فيها حياة ولا حركة. وآخرون يفهمون الإسلام كذلك على أنه تعصب وتطرف وإقصاء للآخرين وإلغاء لهم واحتكار للحق وجبر للناس وقهر لهم وإكراه، وهذا مخالف للإسلام تماما جملة وتفصيلا. فقد قال رجل حضر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطس في الصلاة فحمد الله فلم يجبه أحد، فقال يا ذكل أمي ما لكم لا تشمتونني، فضرب الناس أفخاذهم يسكتونه. قال ولكني صمته لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني، فوالله ما ضربني ولا كهرني، إنما وضع يده على منكبي وقال إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس، فإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، فما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن منه. فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعلم الناس بمواقع الحرص وبكل أدب وتؤدة، ولم يكن يتعجل عليهم، وقد حذر من التنفير والتشدد في الدين، فقال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، وقال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس بهذا اللين وبهذه المسامحة. وبذلك لما أتاه الوليد بن المغيرة مفاوضا عن المشركين خاطبه بأحب أسمائه إليه فقال اسمع أبا الوليد، خاطبه بكنيته وقرأ عليه القرآن، فلم يستطع المجادلة بل أذعن لسماع سورة فصلت، ورجع إلى قريش فقال والله إني لا أعرف سجع الكهان وهمهمة المنجمين ونفث السحرة، وليس شيء من ذلك لدى محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا الفهم القاصر للإسلام أو المقزم له لا شك أنه فهم له آثار سيئة في التعامل مع الناس، وآثار سيئة كذلك على الشخص نفسه في التزامه وسلوكه. وهذا الفهم له أمثلة كثيرة في واقعنا وحياتنا، فمنها في واقعنا أن كثيرا من الناس يريد أن يجعل الشرع كله من الثوابت، فيريد أن يقضي على الخلافات المذهبية، ويريد أن يجعل النصوص جميعا تفهم فهما واحدا، ويريد أن يجعل الناس جميعا يأخذون بما هو عليه فقط، وهذا مخالف لمنهج الشرع. فالشرع جاء بأساليب متنوعة في التشريع ليختلف أفهام الناس فيها، ووسع مدارك الاجتهاد وأمر به وبإعمال العقول والاعتبار والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ودعا إلى إعمال الجوارح كلها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وكل ذلك دعوة إلى التأمل والتدبر في حياة الناس، وهذا ما يلغيه أصحاب هذا الفكر المتحجر. وكذلك الذين يتحللون من الإسلام يرون أيضا نبذ اجتهادات المجتهدين والاقتصار على النصوص فقط، فيريدون أن يكون الإسلام مقصورا على النصوص فقط ويلغون فهمها. هؤلاء أيضا يلغون جانبا كبيرا من الإسلام، لأن الله أحال إلى فهم أولي العلم من المسلمين، فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه حالة صريحة إلى أفهام العلماء الراسخين في العلم، وإلغاء أقوالهم وإهمالها خطر وتقزيم أيضا لتاريخ الأمة وتراثها.
فضيلة الشيخ، ما نراه الآن من المشاكل النفسية والاجتماعية ومن نزع للبركة حتى في كثير من الأشياء، هل له علاقة بضعف الإيمان وبعدم احترام مصدرة الأوامر والنواهي الشرعية؟ وكيف؟
لا شك أن ما يشيع من الفساد كله بسبب معصية الله، وقد قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل المصائب سببها معصية الله سبحانه وتعالى ومخالفة أوامره، وتترتب على المعصية آثار كثيرة تتعدى صاحبها، وليست من جزاء المعصية بل هي من شؤمها، لأن الجزاء لا يستحقه إلا مقترف المعصية، وجزاء أخروي لا دنيوي. وما يحصل من المصائب في الدنيا بسبب الذنوب هو من شؤم الذنوب لا من جزائها. وهذه المصائب الكثيرة منها فشو الأمراض والفتن والحروب الأهلية، ومنها كذلك نقص الموارد الطبيعية ونضوبها، ومنها انقطاع الأمطار ونحو ذلك. فقد أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه المصائب كثيرة وهي ما يشكو منه الناس الآن، وكلها بسبب هذه الذنوب. فالأمراض والأوجاع التي لم تكن معروفة في الماضي مثل ما ينتشر الآن من أنواع السرطانات وما ينتشر من الإيدز السيدا وغير ذلك من الأسقام والأوجاع التي لم تكن في من مضى من الأسلاف، سببها ارتكاب الفواحش والإعلان بها. وكذلك ما يحصل من العصف والظلم وغلاء في الأسعار ونحوه سببه قوله ما نقص قوم المكال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة. ثلاثة أمراض تتعلق بالغش في البيع، ثلاثة مصائب. وكذلك نقض العهد هو سبب لتسليط الأمم الأخرى الكافرة على المسلمين، وكذلك منع الزكاة هو سبب لانتقال البركة من الأرض وانقطاع المطر عنها، وكذلك عدم تحكيم الكتاب والسنة، عدم تحكيم ما أنزل الله في الأرض سبب لحصول الحروب الأهلية والفتن ورفع السيف على الناس. وهذه هي أكثر مشكلات البشر التي يعانيها اليوم، فأكثرها إما الحروب وإما نضوب الموارد الطبيعية وإما الأمراض والأوجاع غير المعروفة وإما الاحتلال والغزو وإما عصف السلطان وغلاء الأسعار والانكماش الاقتصادي والتضخم. فهذه هي أكبر مصائب البشرية اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم حصرها جميعا في هذا الحديث الواحد وبين أسبابها تحذيرا منها، فما من شر إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تصور المسلم دائما في أصله فيه دوائر، منها دائرة الحلال ودائرة الحرام، وهو يرى الفرق الشاسع بين الدائرتين، فدائرة الحلال أحلها الله له ويمكن أن يتزود منها بما شاء، ودائرة الحرام ممنوعة عليه، لكن العلمانية الحديثة كسرت الفرق بين الدائرتين فاختلطتا في تصور كثير من المسلمين، فأصبح كثير من الناس ينظر إلى الأمور بميزان المصلحة العاجلة ويهمل النظرة الشرعية، هل هي مأذون فيها أو غير مأذون فيها، لا ينظرون بهذه النظرة، وإنما ينظرون فقط بما يترتب عليها من مصالحهم العاجلة ولو كانت شخصية ولو كانت مهملة لمصالح الآخرين، وهذا غلط كبير. ونظير ذلك أيضا ما من آثار هذه العلمانية وشوهها أن في تصور المسلم أيضا نظرا إلى الأسباب، فمنها أسباب كونية وأسباب شرعية، وعلم أن كل ذلك إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وقد أصبحت العلمانية اليوم تقتضي من الناس غلوا في الأسباب ونظرا إليها، فينظرون إلى الأسباب المادية الكونية فقط ويهملون الأسباب الأخرى. فإذا جاء القحط قالوا الجبهة المدارية قد نقلها تيار كناريا مثلا إلى المكان الفلاني، وإذا جاء الغلاء قالوا سبب ذلك نقص في المخزون أو تضخم اقتصادي إلى آخره، وهكذا. فهذه فعلا أسباب كونية لكن وراءها أسباب أخرى شرعية وهي المخالفات، وإذا انتهي عن تلك المخالفات فستزول الأسباب الكونية من أصلها.
فضيلة الشيخ، في هذا العصر ما الذي يمنحه الشرع للمرأة وما الذي يمنعه؟
الشرع نظرته إلى المرأة على أنها إنسان مثل الرجل، لها حقوق وعليها واجبات، والإسلام لا يميز صنفا من الناس عن صنف، فهو موجه إلى الجميع، وكل جاءه من الأحكام ما يصلحه ويصلح له. فالمرأة خوطبت بالأحكام التي تصلحها وتصلح لها، وكلفت بالتكاليف وأجبت عليها الواجبات وحددت لها الحقوق، وبيّن الله سبحانه وتعالى أن لها من الحقوق مثل ما للرجل، فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وينظر المشرع إلى المرأة على أنها أمة لله سبحانه وتعالى مكلفة بتكاليف، إن هي اتبعت التكاليف ولم تتبع الشهوات وأدت حق الله سبحانه وتعالى وحق العباد كانت في أكمل منازل البشرية وأعلاها، واستحقت الخلود في جنات النعيم، واستحقت رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، وإن هي ضيعت التكاليف واتبعت الشهوات كانت كالبهائم. وهذه النورة نفسها نورة الشرع هي أيضا نورته إلى الرجل، فالرجل إذا أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالملائكة واستحق رضوان الله، وإذا ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالبهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فمن أدى هذه الحقوق واتبع هذا المنهج سواء كان رجلا أو امرأة كان من الفائزين، ومن ضيع هذا المنهج أيضا سواء كان رجلا أو امرأة كان من الخاسرين. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وقد بين الطريق للجميع ودلهم على ما فيه مصالحهم في الدنيا والآخرة، وهو يعلم من هو مهتد ومن هو ضال، ويعلم خواتم الجميع. ولذلك فالنظرة المعاصرة إلى المرأة التي استوردت إلى بلاد المسلمين هي في الأصل ناشئة في محيط غير إسلامي وفي بيئة كانت المرأة فيها مظلومة مضطهدة، وكان الأوروبيون القدماء في العصور الوسطى القرون الوسطى ينظرون إلى المرأة هل هي إنسان أو غير إنسان، كانوا يناقشون هذا النقاش، وكانت مسلوبة الحقوق مظلومة بالكلية، كما كان أيضا لدى العرب في الجاهلية قبل الإسلام، فكانت المرأة توعد أي تدفن خوفا عليها من العار، وكانت أيضا ممنوعة من الميراث، وكانت محرومة كذلك من الرأي والمشورة، كثير من الأمور التي حطمها الإسلام قديم ولم يعد لها أثر، فلذلك لم ينتبه لها الغربيون إلا في عصور متأخرة، فأرادوا أن يتجاوزوا أيضا، والأمور إذا لم يكن لها ميزان ظل أصحابها الطريق، فأرادوا أن تقتص المرأة من الظلم الذي كان حاصلا عليها في أوروبا، فأوصلوا ذلك إلى مناطق لم تكن المرأة فيها مظلومة أصلا ولا مضطهدة، وليس فيها قوانين فيها ظلم ولا حيف على المرأة. ومن المعلوم أن المرأة والرجل بينهما فروق في الخلقة، وبينهما فروق في الاهتمامات، وبينهما فروق في القدرات الجسمية، وكل يراعى في التكاليف الشرعية، وعلى أساس ذلك أيضا ترتب الحقوق. فالله سبحانه وتعالى قسم ما في الأرض قسمة عادلة، فما في الأرض ينقسم إلى معنويات وماديات، فأشرف ما في الأرض من المعنويات القوامة والقيادة، وقد جعلها الله من نصيب الرجل في الأسرة، وأشرف ما في الأرض من الماديات الذهب والحرير، وقد جعلهم الله من خصائص المرأة وحرمهما على الرجال، فجاء التعادل والتوازن بين الرجل والمرأة، فكل نال أشرف ما في جانب من جوانب الحياة الماديات والمعنويات، وكل ذلك عدل لا شطط فيه ولا وكس، وكل له حقوقه محفوظة له لا يعتدى على شيء منها.
لما استمعنا إلى الإعلان قبل يومين كانت في اتصالات من بعض النساء تسأل في مسائل، عن مسائل في العمل، السياقة، خوض غمار السياسة، التطبيب، الستر، التعدد، وأحكام شروط النكاح، تعليق العصمة بشروط في حالة التعدد.
نعم، بالنسبة لسياقة المرأة للسيارة هي مثل سياقة الرجل لها، مثل سياقتها هي للبعير وغير ذلك، لا فرق بينهما في الشرع، لكن فقط لا بد أن تكون متسترة، ولا بد أن لا تخلو بأجنبي لما في ذلك من الضرر عليها. وقد حرم الشارع خلوة النساء المرأة برجل أجنبي، وقال ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الدخول على النساء، دخول الأجانب على النساء في بيوتهن فجأة دون استئذان، وقال إياكم والدخول على النساء، قالوا والحمو يا رسول الله، قال الحمو الموت. وكذلك ما يتعلق بالسياسة، فما يتعلق منها برئاسة الدولة ونحو ذلك من المناصب العليا، هذه مثل رئاسة الأسرة الواحدة، فالمرأة لا يمكن أن تكون صاحبة القرار في أسرتها، لا يمكن أن تكون هي الزوج وهي الذي يبذل، كذلك لا يمكن أن تكون رئيسا للدولة قائما عليها، فرئيس الدولة هو بمثابة قائد الأسرة، والشارع ينظر إلى دوائر المجتمع هكذا، فالأسرة هي القاعدة الأولى وهي تمثيل للمجتمع كله، ثم فوقها ما وراءها من الدوائر إلى أن نصل إلى الرئاسة العليا للدولة. أما ما دون ذلك من الوظائف فلا مانع من دخول المرأة فيها إلا القضاء، وبالأخص ما يتعلق بالدماءات وما يتعلق بالحدود وما يتعلق بالأسرة ونحو ذلك، فهذه أمور تحتاج إلى كثير من التجرد وعدم التأثر بالعاطفة، والنساء معروفات بقوة العاطفة، وأكثرهن مجبولات على رحمة زائدة جعلها الله فيهن، لأنهن يحملن ويرضعن ويربين، وهذه أمور لا يقوم بها الرجل، ففي مقابل ذلك جعل الله فيهن رحمة زائدة على ما في الرجل، فالمرأة إذا رأت صغيرا ولو لم يكن ولدها حاولت تلطف به والترفق، واستشعرت حاجته وضعفه، وهذه أمور لا يستشعرها الرجال عادة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النساء مؤهلات للحمل والتربية والإرضاع، وهي أمور لا يفعلها الرجال، وبذلك كانت المرأة أقوى عاطفة من الرجل، فلا يمكن أن تحكم أو تمارس القضاء. وأما ما سوى ذلك من الوظائف فلا حرج في دخول المرأة فيه، ومن ذلك النيابيات، فالنيابيات هي أخذ رأي ومشورة، والنائب هو ممثل لمجموعة من الناس ترى رأيا معينا في أمور الدنيا، وليس له التدخل في أمور الدين، فأمور الدين التي حسمتها النصوص محسومة، وأمور الدين التي لم تحسمها النصوص المرجع فيها إلى أهل الاجتهاد في العلم وهم الراسخون في العلم. أما ما سوى ذلك من أمور الدنيا فالناس جميعا يؤخذ برأيهم فيها، والنساء ورأيهن قد يكون أصوب من رأي الرجال في كثير من الحالات، فلذلك لا مانع من استشارتهن وترشحهن للنيابيات، وكذلك الشؤون البلدية، وكذلك الشؤون الأسواق، هذه أمور لا مانع من ترشح النساء فيها ومشاركتهن، وكذلك لهن الحق في الترشيح والتصويت ويؤخذ برأيهن في هذا الأمر كله، فهذا فيما يتعلق بالسياسة. كذلك فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي لا شك أن الأسرة مؤسسة، وأن المؤسسة تحتاج إلى إدارة، وأن الإدارة إذا كان الطرف الأضعف فيها هو المدير فسيقع فيها التسيب، هذا لا يختلف بإذن الله، إذا كان المدير هو الطرف الأضعف وفي المؤسسة من هو أقوى منه فسيقع تسيب لأن الطرف الأقوى سيعتدي على صلاحيات الإدارة. فلذلك كان الانتظام يقتضي أن يكون الطرف الأقوى هو صاحب الإدارة، والطرف الأقوى هو الرجل كما ذكرنا. فالرجل هو الذي يدير الأسرة، وهذا يقتضي تكليفا كبيرا، فهو الذي ينفق المال، وليس على المرأة أي إنفاق في بناء الأسرة أصلا ولا في استمرارها. فالرجل هو الذي يجب عليه المهر، وهو الذي تجب عليه النفقة، وهو الذي يجب عليه السكنة، وهو الذي يجب عليه نفقة الأولاد، وهو الذي يجب عليه علاجهم، وهو الذي يدفع الديات، وهو الذي يدفع قروش الجنايات إذا جنت المرأة ولو بالخطأ، فإنها لا يلزمها شيء من جنايتها، بل يقوم بها الرجل إذا كان ذلك خطأ. فهذه إذن تكاليف مادية كبيرة على الرجل وليس على المرأة منها شيء. وفي مقابل ذلك جاء تنظيم العدالة بين الطرفين في داخل الأسرة، فالزوج هو الذي بيده الطلاق وليس ذلك بيد المرأة، لأنه الذي بيده أصل العقد.
المشكلة مطروحون مسألة التعدد في حال
هذه، حتى نبين فقط الأصل، يعني لماذا كان الرجل هو الذي يستطيع الطلاق والمرأة لا تستطيع الطلاق؟ لأن الرجل هو الذي يستطيع الزواج والمرأة لا تستطيع الزواج. ليس من المعقول أن تكون المرأة هي التي تطلب الزواج وهي التي تزوج الرجل بنفسها، بل الرجل هو الذي يطلب الزواج بالمرأة وهو الذي يتولى
والشروط شروط الزواج.
يبقى بعد هذا أن الرجل إذا كان صاحب تدبير ولديه قوة جسمية ولديه قوة مادية يستطيع القيام على أكثر من أسرة بالعدل والإنصاف، فإن الشارع لم يرد إهمال هذه الطاقة، فهي طاقة يملكها المجتمع، المجتمع بحاجة إليها. فالمجتمعات الآن التي يكثر فيها العنوس، يتفشى فيها الطلاق والتفكك الأسري، يحتاج فيها إلى أن يقوم الرجال الذين لديهم طاقة وقوة بأن يكفلوا عددا من النساء وأن يقوموا على عدد من الأسر، لأن لديهم طاقة لا يملكونها، بل هي ملك
للمجتمع. لكن ليس مع من بالنسبة لمن ترفض،
لا هذه قضية حتى نصل إليها، لكن أولا نفهم النظرة الشرعية لهذا الأمر. فإذا عرفنا أن النظرة الشرعية هي عدم إهمال طاقة مملوكة للمجتمع وعدم تبديدها في غير فائدة، فالمرأة إذا استقرت في بيتها وكانت في بيت زوجها وزوجها لديها هذه الطاقات، هي لا تنتفع من هذه الطاقات الزائدة بشيء، لأنها تستطيع فقط أن تستوعب حاجتها، ما زاد على حاجتها من هذه الأمور يعتبر هدرا، تبقى طاقة مهدورة، فيحتاج إلى استغلال هذه الطاقة في وجه صحيح. يبقى بعد هذا في أصل العقد في الإقدام عليه، هل يجوز الاشتراط أن لا يتزوج عليها مثلا أو نحو ذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والمذهب المالكي السائد في موريتانيا فيه عدم اعتبار هذه الشروط، فقد نص مالك في الموطأ على أن المرأة إذا اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها وأن لا يتسرع أن ذلك ليس بشيء، أي ليس له اعتبار، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أدرى بحقوق الجميع ومصالحهم وهو العليم الخبير، وقد جعل للمرأة مصالح محصورة، وهذه المصالح بين الرجل والمرأة فيها أمور غيبية تتعلق بالآخرة، الأمور الغيبية يجب الإيمان بها كما ذكرت في مقدمة البرنامج.
السلف الصالح عندنا وكانوا علماء وكانوا مالكيين وكانوا يحكموا بأن اللاحقة مثلا أو السابقة إذا علمت هي بها فأمرها بيد وكيلها
وليها وبيدها. بالنسبة لهذا قول لبعض أهل العلم وذهب إليه بعض الفقهاء، ولكن أنا أتحدث عن مالك رحمه الله الذي يشيع مذهبه هنا، وهذا نصه من الموطأ وهو بين أيدينا، الكتاب بين أيدينا جميعا. ومن أهل العلم من يرى اعتبار هذه الشروط إذا حصل الاتفاق عليها، ولكن لا ينبغي وضعها في العقد لأن العقد له قداسة، ولا ينبغي إدخال الشروط فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعطى.
وما يذكر من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى لعلي،
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يتزوج علي على فاطمة بامرأة معينة وهي ابنته أبي جهل، وذلك لأمر غيبي نزل فيه الوحي، ونحن لا نعلم الغيب ولا ينزل إلينا الوحي، وقال ما كان لرجل أن يجمع بين ابنة نبي الله وابنة عدو الله، وهذا الواقع ما لا أحد الآن يجمع بينهما ولا يستطيع ذلك، فإذا الأمر مختلف تماما. وبين حال فاطمة أنها بضعة منه، والرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين النساء في العصمة وتزوج عائشة وسودة ومن وراءهن من أمهات المؤمنين، وجمع بينهم. والله سبحانه وتعالى شرع ذلك في كتابه سورة النساء، فقال فإن كفوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وجعل ذلك راجعا إلى الطاقة والقوة، فمن كان غير قادر على الواحدة لا يجوز له الزواج أصلا. من كان غير قادر على طاقة الواحدة لا يستطيع القيام بحقها لا يجوز له الزواج لأنه سيكون معطلا لحقوقها. من كان قادرا على واحدة لا يجوز له الجمع بين اثنتين. من كان قادرا على اثنتين فقط لا يجوز له الجمع بين الثلاث. من كان قادرا على الثلاث ولا يقدر على الزيادة لا يجوز له الزيادة. والأربع هي الحد الأقصى، لأن الله علم أن طاقة البشر منتهية عند هذا الحد. فلذلك هذه أيضا حتى من الناحية العلمية من مقاصد الزواج انتشار النسل، والنسل مرجعه إلى الإباضة، والإباضة في عنقي الرحم عادة، ويكون المرأة عادة في كل شهر تأتي دورتها، وهذه الدورة في هذا الشهر من أحد العنقين وفي الشهر الآتي من العنق الآخر بترتيب. فإذا كانت المرأة مثلا في هذا الشهر مستعدة للإنجاب، فوقت العزوف قد تحصل للرجل فيه رغبة، فإذا لم يكن له ما ينفق فيه هذه الرغبة فسيكون عرضة للفساد، فيحتاج إلى مقابل ذلك. وإذا عددنا الأيام بالترتيب سنجد أنه إذا كان فيه أربع نسوة سيقع التغطية الكاملة التي لا يمكن أن يقع فيها الاختلال عادة، أربع نسوة لا يمكن أن تأتي دورتهن في وقت واحد أبدا الأربع في الغالب. وهذا من حكمة الشارع الحكيم جل جلاله ولا اعتراض عليه في ذلك. ومن أهل العلم من يرى أن المرأة لها الحق أن تشترط في النكاح، وأنها إذا اشترطت فيلزم الوفاء بشرطها، ويستدلون بما أخرج البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا الحديث تفسيره الراجح أن المقصود به العقود، فالعقود تسمى شروطا في الشرع. وأن أحق العقود أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أي عقد النكاح فهو أولى العقود بالوفاء به، وقد أمر الله بالوفاء بجميع العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا فيما يتعلق التعدد. أما ما يتعلق بالحضانة والنفقة ونحو ذلك من الحقوق فهي كذلك من الحقوق التي يجب فيها العدل وأن يؤدي الإنسان الحق الواجب فيها، وهي متفاوتة. فنفقة هذه ليست كنفقة هذه باعتبار أن هذه لها حاجات لا توجد لدى هذه، أو المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي متفاوت. وحتى الأولاد فالعدل بينهم يقتضي في الأصل المساواة في العطية بين الذكور والإناث منهم، ولكن كل بحسب حاجته. إذا كانت البنت أكثر احتياجات فينفق عليها أكثر مما ينفق على الولد، لأنها ينفق عليها بحسب الحاجة، والنفقة تابعة للحاجة وليست تابعة للجنس أي للذكر أو الأنثى. أما ما يتعلق بالميراث فالحال فيه مختلف، وهذا الاختلاف كثير من الناس يظن أن قاعدة الإرث هي للذكر من أحد الأنثيين، وهذا غير صحيح، فهذه حالات نادرة في الإرث. فالأصل في الإرث زيادة المرأة على الرجل، ودليل ذلك أن أصول المسائل في التركة ستة، هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وإذا رجعنا إلى هذه سنجد أن النصف يرثه خمسة أنواع، فالزوج إذا لم يكن للميتة فرع وارث، وبنت الصلب إذا لم يكن معها أخ، وبنت الابن إذا لم يكن للميتة فرع وارث مباشر قبلها ولا أخ يعصبها أو ابنان، والأخت الشقيقة كذلك إذا لم يكن للميتة فرع وارث ولا أصل ولا أخ كذلك، والأخت لأب إذا لم يكن له أخ أخت شقيقة. هذه خمسة أصناف، إذا جعلناها على 100 سيكون 80% للنساء و 20% للرجال. اكتبيها. إذا 80% هي عندنا 600 سهم، هي الأصول الستة كل سهم جعلناه على 100، في السهم الأول 80% للنساء و 20% للرجال. نعم، هذا النصف. الربع يرثه قسمان فقط، المرأة إذا لم يكن للميت فرع وارث، والرجل إذا كان للميتة فرع وارث، فإذا هو 50% للرجال و 50% للنساء بالتساوي. الثمن لا يرثه إلا الزوجة فقط إذا كان للميتة فرع وارث، فهو 100% للنساء خالصا. الثلثان كذلك يرثهما أربعة أقسام: بنات الصلب عند تعددهن، وبنات الابن عند عدم وجود بنات الصلب والتعدد، والأخوات الشقائق أولي الابن، هذه أربعة أقسام، وكله للنساء 100% أيضا مثل الثمن. الثلث ترثه الأم مع الأبي إذا لم يكن الميت إخوة، ولها أولاد طبعا لها زوجة، وأولاد الأم أي الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء، فإذا 50% نصيب الأم و25% نصيب الأخت لأمي و25% نصيب الأخ لأمي، فإذا 25% للرجال 75% للنساء أيضا. بالنسبة للسدس ترثه الأم والأب والجد والجدة وبنت لابن مع البنت والأخت لأبن مع الأخت الشقيقة، وكذلك الأخ لأم إذا انفرد والأخت لأم إذا انفرد.
نعم.
فإذا إذا حسبنا هذه سنجد فيها من الرجال الأب والجد والأخ لأم ثلاثة.
نعم.
وفيها من النساء
الأم والجدة
وبنت الصلب وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأبي
عناية فائقة بالجنس النسوي.
نعم. فجميع ذلك سنجد فيه 475% للرجال، 125 من هذه من 600، هذه 475 من 600 للنساء، و 125 فقط للرجال من أصل 600. وسنجد أن قاعدة لذكر في حوض الأنثيين مقصورة على الأخوين، سواء كان أخوين الميت أو كان ولدين له، فالأخ وأخته أو مساوية له إذا ورث فيقع هذا لأن مسؤولية
نظر للقوام.
نعم. نعم. وكذلك الزوج والزوجة عند التفاوت.
نعم.
وقد ذكرنا.
نعم. جزاكم الله خيرا. نذكر بأن هذا البرنامج يبث مباشرا على موقع الشيخ www.dadou.net، وأن الموضوع هو الإسلام والعصر، ونفتح للمستمعين الكرام الذين يرابطون على الهواتف من ما يزيد على ساعة للقاء الشيخ. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا.
معك أحمد دول الخير.
أهلا بكم يا مرحبا.
سلمين على الشيخ. شاكرين الإذاعة والمجلس العسكري. وعندي دور توضيح بمعنى كتية حكما بعض الأسئلة اللي ما هي بالموضوع ما تبقيها. عندي سؤال بعض حول دور توضيح يوضح أن فضيلة الشيخ مسألة استجابها للمرأة. كان هو طبعا واجب بالقرآن الكريم. يعني ما مواصف ذاته. وهل هو من الثوابت أو من المتقيرات؟ الشاهد اليوم يأتون التبرج خصوصا في أخوتنا الزنود.
سؤال وجيه.
وثانية ملي نبقي نعرف الموسيقى هذه اللي خص. نبقي ملي نريد من الشيخ ملي توضيح لمسألة عيد المولد هذه نكون عارفه. بعض فقهاءنا يعني يقول عنها ما بعض عنها شرح
عيد المولد وتو خلي تطرح
التساؤل كانوا بعض يحللنا في مشكلة
بعدك
الله
يا مرحبا بك
السلام يدعينا بالدعوات صراحة
يا مرحبا نعم استمع
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
تحية طيبة لكم
يا مرحبا
نجدد ترحيبنا بفضيلة الشيخ محمد حسن والددو وشاكرين المدير العام للإذاعة وكذلك مدير البرامج وطالبين منهم حلقة إفتاء مباشرة يطلبهم الشيخ أسئلة حقيقة بالنسبة للإسلام والعصر هو موضوعكم درست الشيخ عن مفهوم الإرهاب هو مفهوم طبعا أخلاقيات
نعم نعم
غنين موقف الشرع من غزو الغباء أيضا ظاهرة التكسي عند سيدة خاصة نحن في لندن شفنا بعض طالعات الصحابة منه فيه سيدة بعض السيدات ابتكروا سيارات للأسرة خاصة بالنساء تفاديا للاغتصاب أيضا ظاهرة طب الرجال اللي منتشر طب الرجال المرأة هي طبعا لأن الشيخ مفروض يقدم دعوة للسيدات لسد هذا الفراغ اللي هو كان أيضا طالبين من الشيخ الدعاء للمعتقلين السجن المدني اللي هم أكثر من سنة
الشيخ اللي نقبل هذه المجموعة من الأسئلة حتى الآن مواصفات الحجاب
بسم الله الرحمن الرحيم قد أمر الشارع بالعفة والعفاف وحذر من كل ما يؤدي إلى الرذيلة. ولذلك أمر المرأة بستر مفاتنها وزينتها، وأمر الرجال كذلك بغض البصر، فقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهنا بيّن الله سبحانه وتعالى ما على المرأة ستره وهو الزينة، وكذلك من يحل لها إبداء الزينة له، وعد هذه الأنواع 12 نوعا. فهذا هو المقصود بالتستر الواجب. وما يتعلق بالحجاب درجات، فمنه الستر الواجب أي ستر ما عدا ما ظهر من زينة المرأة، فالله استثنى منها ما ظهر فقط، وما ظهر محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أنه ما كان في الوجه من الكحل وما كان في اليدين من الخضار، فهذا هو ما ظهر من الزينة الذي يجوز للمرأة إبداؤه.
هل يقاس عليه أن ما ظهر في الوجه
كله ما يتعلق
هل يقاس بالوجه؟ عليه زينة الوجه الآن؟
نعم، ما يتعلق بالوجه وما يتعلق باليدين، هذا هو مذهب الجمهور. وذهب آخرون إلى أن المقصود بما ظهر منها ما كان في اللباس من الزينة، أي يجوز لها الخروج عندهم بلباس الزينة بشرط أن لا تكون فيها رائحة العطر، فرائحة العطر لا يجوز الخروج بها. أما ما سوى ذلك من الزينة في شكل اللباس فقد رأوه هؤلاء الذين لا يمثلون الجمهور، وإنما هو قول الحنابلة ولبعض أهل العلم الآخرين يرون أن ما ظهر منها هو ما كان في ملابسها من الزينة. والمقام الثاني هو عند الفتنة، فإذا خشيت المرأة الفتنة بمجرد نظر الناس إلى وجهها أو يديها أو حتى ملابسها فيلزمها قطع ذلك، ويجب على الرجال الغض في الخطاب حينئذ مشترك بين الجانبين، والجانب المتعلق بالرجال أقوى من الجانب المتعلق بالنساء، لأن المرأة حينئذ هي متسببة قطع، الرجل هو المباشر والمباشرة تقطع حكم التسبب، فيكون الغض واجبا على الرجل، ويكون المرأة مطلوب منها كذلك من التعاون على البر والتقوى لا تبدي تلك الزينة خشية الفتنة. المقام الآخر هو أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، يجب عليهن من الحجاب ما لا يجب على غيرهن، فيجب أن لا يكلمهن الرجال إلا من وراء حجاب أي ستر، ولا يكفي مجرد اللباس، ولا بد أن يكون بينهن وبين الرجال ستر، وهذا مختص بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذه الآية هي التي اشتهرت في الفقه والتفسير بآية الحجاب، وهي مختصة بأمهات المؤمنين، ولا يتعدى هذا الحكم إلى غيرهن، بل لهن من الأحكام ما ليس لغيرهن من النساء، يا نساء النبي لستن لك أحد من النساء. أما الستر الواجب على النساء فلا يسمى في الاصطلاح عادة بالحجاب، إنما يختص الحجاب إذا ذكر في التفسير أو في الفقه، الحجاب المقصود به ما اختص بأمهات المؤمنين في هذه الآية، أما ما سواه يسمى الستر، وهذا هو الواجب كما ذكرنا. والخلاف فيه منطقته ضيقة، وهي فقط في صميم الوجه وفي اليدين إلى الرسغين فقط، والرسغان خارج عنه، فهذا فقط هو الخلاف. وفيه جانب آخر بسيط الخلاف فيه وهو القدمان أيضا، فمذهب الجمهور أن القدمين بالنسبة للمرأة عورة كسائر جسمها، وذهب المزني من الشافعية إلى أنهما ليسا بعورة، وذهب أبو حنيفة إلى أن أعلاهما عورة وأن أسفلهما ليس بعورة أي الذي للأرض، وعموما الأحوط للمرأة أن تستر قدميها مطلقا لتخرج من الخلاف. وكذلك إذا خشيت الفتنة أو خشيت منها فالأحوط لها أن تستر أكثر وجهها وتبرز محل الحاجة فقط كما ترى به ونحو ذلك.
بالنسبة لعيد المولد،
المولد النبوي الشريف ليس له عيد، وإنما هو مناسبة ونعمة امتن الله بها على عباده، والنعمة تشكر لله سبحانه وتعالى بما أمر به شرعا من شكرها. يصام يوم الاثنين لأنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، فإذا شكر هذه النعمة بالصيام. أما ما سوى ذلك بتخصيص يوم معين بفرح أو لبس اللباس الجديد أو مظاهر العيد فهذا من الابتداع الذي لم يكن في العصر الأول، لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر
التحديات العصر لا تمضي،
لا وإنما حصل في أيام العبيديين في بداية القرن الرابع الهجري، والعبيديون ليسوا أسوة صالحة للمسلمين، ولذلك يقتصر على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان وأتباع التابعين من الأئمة المهديين، ويعلم أن ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا كما قال مالك رحمه الله، وأن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أوله، وأنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ولم يحتفلوا بمولده ولم يخصصوا يوما من السنة بذلك، بل هم دائما يشكرون هذه النعمة لله ودائما يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثنون عليه في كل أيام السنة ويكثرون من الصلاة عليه كذلك في كل الأيام، وبالأخص في هذا اليوم يوم الجمعة الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه فيه صلى الله عليه وسلم، ويعظمونه صلى الله عليه وسلم بحب صحابته وآل بيته وبحب سنته وبتعلمها وبتعلم شمائله وسيرته وبالاقتداء به واتباعه، ويؤدون حقوقه، وحقوقه صلى الله عليه وسلم منها المحبة التي شرطه بالإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ومنها كذلك الاتباع، فيجب على كل مسلم اتباعه في كل ما أمر به، فقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وكذلك تصديقه في كل ما أخبر به سواء فهمته العقول أو لم تفهمه، لأنه قد لا يفهم في عصر من العصور ثم يفهم في عصر آخر، ويجب تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما صح عنه، وكذلك من حقوقه أن لا يعبد الله إلا بما جاء به من عنده، فكل عبادة كل ما هو من أمر الدين لا بد أن يقتصر فيها على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركنا عليه، وكل زيادة على ذلك فهي مردودة على أصحابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لذلك الاحتفال إما أن يكون من أمر الدين أو أن يكون من أمر الدنيا، ومن المعلوم أن الذين يحتفلون بالمولد النبوي الشريف إنما يجعلون ذلك من أمر الدين، وأمر الدين لا تمكن الزيادة فيه ولا النقص منه، بعد أن أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نتجاوز الآن إلى تدخل آخر. نعم مستمع.
ألو.
نعم.
ماذا بقى العمر؟
أهلا بك يا مرحبا.
الحج الشيخ وشاكر لذا شكر مضاعف 10 مرات والله كفرقة على استضافة هذه العلامة وخصوصا في الموضوع اللي طرحته. وعندي قضية مهمة نختار جاوبنا فيها تتعلق بهذه البنوك الربوية اللي تفتح بعض الفروع الإسلامية. إذا كان ذاك الفرع الإسلامي داخل البنك الربوي يجوز سلف منه، خصوصا عن بعض المهم الداعية عن الشيخ أنه هو اللي أعطيهم تنظير ذاك النوع وندور الدعاء الصالح.
شكرا جزيلا الله يخليك. سؤال
بالنسبة للأسئلة كبيرة جدا وبأيها نبدأ؟
سؤال متعلق بالفرع الإسلامي في
البنك الربوي. بالنسبة للبنوك التقليدية هي في الأصل تقوم على فكرة الربوية، وكل ما يقوم على ذلك فالتعامل معه بالتشجيع يدخل في التعاون معه على عمله، ولكن على أصحابها إذا كانوا لا يستطيعون الخروج من الربا جملة وتفصيلا أن يخرجوا منه بالتقسيط والتدريج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وعلى هذا يشجع كل بنك أراد أن ينتقل إلى أن يكون إسلاميا وأن يترك الربا ولو كان ذلك بالتقسيط والتدريج، وتشجيعه يشمل التعامل معه وفتح الحسابات والاعتمادات فيه، وإنما يكون البنك غير ربوي الفرع الإسلامي فيه إذا كان منفصلا في الإدارة والصندوق عن البنك الأصل، فإذا كان له إدارة مستقلة وصندوق مستقل فهو بنك إسلامي، واعتبار الاسم فقط أنه تابع لهذه المؤسسة لا يضره من ناحية التعامل. فإذا كان التعامل نفسه صحيحا ليس فيه ربا وكان الفرع مستقلا في إدارته وصندوقه فلا ضرر في التعامل معه.
نعم. الولد الذي
يسأل عن صلة الرحم، بالنسبة لصلة الأرحام هي من الحقوق الاجتماعية الواجبة، وهي داخلة فيما نتحدث فيه من شمول الإسلام. قد قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة لما خلق الله الخلق تعلقت بساق العرش فقالت: يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وقد ذكر البخاري رحمه الله تعريف صلة الرحم فقال: هي إشراك الإنسان لجميع القرابات فيما أوتي من أنواع الخيرات، فيشمل ذلك إشراكهم في الدعاء وإشراكهم في الجاه والمال والمنافع كلها. والرحم ثلاثة أقسام: آكد الأرحام الرحم الوارث الذي يرث الإنسان ويرثه، وبعد ذلك الرحم الذي يعرف الإنسان وصلته به النسبية يستطيع أن يعد النسب بينهما، والقسم الثالث الرحم الذي هو من قبيلته ومن عشيرته ولا يستطيع أن يوصل نفسه به من ناحية النسب. فهذه ثلاثة أقسام من أقسام الرحم، وهي متفاوتة الدرجة، وأولاها الرحم الوارث، ثم إليه الذي يعرف الإنسان نسبه إليه، ثم ما سوى ذلك من الانتساب العام.
بالنسبة لسؤال
ما يتعلق بالتصريح بنية الصلاة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بنية الصلاة، لكن ورد عن التصريح بنية الحج، فقد كان يقول عند إحرامه: لبيك اللهم حجة، وكذلك يقول: لبيك اللهم عمرة، عند الإحرام والعمرة، وكان أصحابه يفعلون. فهذا تصريح بالنية هو القول. فلذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن التصريح بالنية من الأمور الجائزة ولا يدخل في قبيل البدع، وهو في حق الموسوس أولى لأنه يقطع عليه وسواسه، فيكون ذلك إبراء لذمته. ومع ذلك من هو غير موسوس فالأفضل والأكمل له أن لا يتلفظ بذلك، وإذا تلفظ به فاختلف اللفظ والنية فالعبرة بالنية لا باللفظ، لأن اللفظ في الأصل لا يحتاج إليه. وهذا يشمل عدد الركعات وتعيين اليوم ونحو ذلك، فكلها من الأمور التي لا يحتاج إلى تعيينها باللفظ وإنما يكفي تعيينها بالنية. كذلك سؤال آخر ما يتعلق بمفهوم الإرهاب. لا شك أن هذا من المفهومات التي تشغل الناس اليوم، وأن كثيرا من الحروب التي قامت على أساس محاربة الإرهاب فيها تجاوز كثير، لأنها ليست واضحة الأهداف ولا المعالم. والعالم اليوم لم يتفق على تعريف للإرهاب، بل إن وزراء الداخلية العرب لما اجتمعوا في مؤتمر عام في تونس عرض عليهم 200 تعريف للإرهاب ولم يتفقوا على واحد منها، 200 تعريف. ولذلك فالإرهاب المقيت المنبوذ شرعا هو الاعتداء على الناس والظلم والترويع وأخذ البريء بالمريب، فهذا إرهاب سواء كان صادرا من دولة أو من فرد، سواء كان صادرا من مسلم أو من غير مسلم، فهو مرفوض مردود على أصحابه مطلقا. ومثل ذلك إفساد الموارد البشرية وتغيير منار الأرض وإحداث الفساد فيها وترويع الآمنين، كل هذا مما نبذه الشارع من أي شيء صدر، سواء كان من فرد أو من مؤسسة أو من دولة، وسواء كان فاعله مسلما أو غير مسلم، ليس للإرهاب جنسية ولا دين، وهذا هو الإرهاب الممنوع. أما ما يتعلق بالدفاع عن الدين والحوزة كمجاهدة المجاهدين من أجل تحرير البلاد المحتلة التي يحتلها أعداؤهم ويعيثون فيها فسادا، فهذا لا يدخل في تعريف الإرهاب.
نعم. وسأل عني الإرهاب. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أختار في البداية شكرا للإذاعة الوطنية على استضافة الشيخ، ولزمن قطعا لنعمل البرامج اللي المطروح على كل إنسان وكل جماعة وكل دولة. الإسلام هو المفاهيم القيمية اللي نحن المسلمين، وهي خلفيتنا الحضارية، وهو اللي نهضت به الأمة السابقة 14 قرن.
الاسم؟
اسمي زينب.
زينب أنت؟
مستقل.
مرحبا بك زينب.
كنت عن الإسلام هو اللي نهضت به أمة الإسلام قبل 14 قرن.
معك.
اللي كانت الأمة العربية كانت مخلفة وكانت مؤخر تركب الأمم. وكانوا الأمم اللي تقدموا وصلوا يقدروا يوصلوا للاختراعات. كانوا يوصفوا أي رجال يوصفوا بوصف ما هو جيد وما هو إن قالوا عنه عربي ولا عنه جلس من إجلاف الصحراء من جيل الإسلام القادم ذيك النقل النوعية وآل زين القلوب
أربعي صوتك شوي زينب
عنه آل زين القلوب اللي كانت تقولها يعطوا 40 سنة الحرب كي حرب داحس والغبراء وغيرها تجعلهم في الأمة المتراحمة اللي قال الله سبحانه وتعالى عنه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين ولا دعوة لنا حقيقة نعد مناقب الإسلام عنه كإطار قيمي قد يحتوي كل حيز مكاني وكل حيز زماني نعود ما وفينا قاع حقه هذا تبادر في الفكرة عندي والله الخاطئ
الله يجازيك هكذا يجب أن تكون المداخلات سؤال هام لابد منه أو مداخلة تفيد كما فعلتي أنت جزاك الله خيرا
قلت عن البرنامج قلت عن موضوعه عنه الإسلام والعصر الإسلام هو اللي كنا تكلمنا عنه قلنا أنا ما نقدر قاعد أنا العصر هو هذا الحيز الزماني اللي يحتوي نحن كأفراد العصر كذلك هم اللي دي مجموعة من التناقضات ومجموعة من الأمور هي اللي جعلت لنا قصة على الموضوع
نعم نعم مسلم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته
أهلا وسهلا.
كنت الشيخ جابنا على جواز جوزك مع مستاذهم.
والله يجاوبك على الحال إن شاء الله. اسمك؟
اسمه محمد سالم.
مرحبا بك محمد سالم. سمعت حكم جلوسي أنا وأنتم ماركت في هذا الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأماكن التي هي مكشوفة ليس فيها انفصال بين الرجل والمرأة يجوز جلوس الرجل فيها إلى المرأة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى النساء ويحدثهن وقد جاءت واحدة النساء فقالت إن إخواننا من الرجال غلبونا عليك فجعل لنا يوما من نفسك فجعل لهن يوم الخميس فلا حرج في مثل هذا إنما الحرج في الخلوة بالمرأة إذا كانت في مكان غير مكشوف لا يرى وكذلك إذا كان ذلك على وجه الربا نعم.
وأذكره بأنه معنا الآن ما يزيد على 4 أشخاص وكل عمال الإذاعة يدخلون ويخرجون خاصة يتكرر هذا الموقف كلما حضرت شخصية كشخصية الشيخ لا خلوة لا انفراد نعم
ألو
نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة
الله أنا عندي سؤال شوي أطرح للشيخ حول حوار الحضارات نختار نقول عن العالم الإسلامي اليوم يعاني من هجمة شرسة في كل مكان في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا ترى ما هو خروج سبب ما نود أن نعرف هل بإمكان هذه الأمة أن تخرج من هذا المأزق الحضاري اللي نعاني من اليوم بإجراء حوار حضاري بين مختلف المرجعيات الحضارية الإسلامية من أجل إعادة اللحمة لهذه الأمة في هذه الظروف الصعبة التي تواجهها وشكرا
نعم شكرا جزيلا نعم مستمع
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا من معانا
دوج مختار
ها
دوج مختار
أهلا بك مدو مرحبا
والله إن المشاعر اللي تجي سبحانه هنا شوقا شوقا وفرحا بهذا الطيب الجليل لا تكاد تحصل فنحن نرحب به ونسأل الله له الشفاء عندي سؤالين السؤال الأول هل هناك تعارض بين الأصالة والمعاصرة في الإسلام أو السلفية والتجديد بعبارة أخرى
سؤال وجهي نعم
باعتبار الأصالة رجوع للماضي وباعتبار المعاصرة
واضح واضح كلها واحدة
السؤال الثاني أختار الشيخ واضح أن مفهوم السلفية من ممر الوسطية في الإسلام بما أنها تعتبر حالا كلمة مطاطة
شكرا جزيلا الأصالة المعاصرة في الإسلام
بالنسبة لهذا الدين جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى وما جاء به قد فهمه أصحابه وفهمه التابعون لهم بإحسان فساروا على ذلك النهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى والتزموه فكان منهج حياة متكاملا بالنسبة إليهم وكل من آمن كما آمنوا واتبع كما اتبعوا فهو ناج قطعا فقد قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وهذا يقتضي أن اتباعهم فيما يتعلق بالإيمان والعمل والخلق أمر لا بد منه أما ما يتعلق بالمعاصرة فمعناه قضايا جديدة لم تكن في العصر الأول وتجددت فيها وسائل، وعلى أساس تلك الوسائل يأتي استغلالها الأمثل وفقا للضوابط الشرعية، وكلا الأمرين لا بد منه، فلا بد في نفس الوقت الذي نأخذ فيه بالأصالة أن نأخذ فيه بالمعاصرة وهي استغلال وسائل حديثة تجددت، أما الثوابت فهي باقية لم تتغير. وأما مفهوم السلف الصالح فهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم، فأولئك القرون الأول المزكاة التي انتشر فيها نور النبوة ونقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين هي السلف الصالح لهذه الأمة، وهي إسوة صالحة وقدوة حسنة، وهي مفضلة على غيرها من القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم. وكذلك قال: يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى محمدا فيقولون نعم فيفتح لهم. والأخذ بهديهم واعتقادهم وسنتهم وعبادتهم وجهادهم هو المخرج من كثير من مشكلاتنا، ولا شك أن اتباعهم هو النجاة وهو سلوك الطريق المستقيم، فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان واتباع التابعين أمر لا بد منه، وهذا الذي يسمى بالسلفية معناه اتباع السلف، أي اتباع السلف الصالح واختيار نهجهم في الاعتقاد والعمل.
نعم مستمع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا
أحيي
الشيخ، معك محمد ولي السيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا أحيي الشيخ ولازلنا نعترف للعاملين في الإذاعة بجميلهم اتجاهنا نتيجة استضافتهم الشيخ، وأطالب كما طالب الأخ خليل بحلقة إفتاء مفتوحة، وهذا مطلب للكثير من المواطنين. وبما أن قضية العصر اليوم من أهم قضايا العصر اليوم هي الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، أريد من الشيخ أن يذكر الناس بضرورة المقاطعة الاقتصادية للدول التي أساءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل هل هناك نص من القرآن أو السنة يعتبر دليلا شرعيا على المقاطعة الاقتصادية؟ هذا هو السؤال. السؤال الثاني: ما يسمى بعلم الجداول، هل يجوز تعليمه أو استخدامه وما حدود ذلك؟ والسؤال آخر أخير: نعرف أن للمعصية عقوبات شرعية وهي الحدود، وعقوبات قدرية وهي التي تعم، هل التوبة تحمي من هذه العقوبات؟ وهذا عندي مترشح.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك بخير.
أهلا.
ولن نشكركم ونشكر استضافتكم للشيخ. وعندي سؤالين. الأول هو عن تفسير قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا هو السؤال الأول. نختار الشيخ بين لي الوعيد الصفة اللي يترتب به الوعيد شنو؟
وعليه وسلم ما جاء به رسول الله هو ذكر الله. يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي له المذلة في الحياة الدنيا، فيعيش فيها ما قدر له في حال الضنك والضيق والضعف. ثم بعد ذلك يقول: ونحشره يوم القيامة أعمى، أي هو متوعد أيضا بالعمى يوم القيامة، وهذا العمى يشمل العمى الحسي والعمى المعنوي، فالعمى الحسي أي ذهاب البصر، والمنافقون يوم القيامة يصابون بهذا العمى فتخطف أبصارهم فيسيرون على الصراط وهم لا يرون مواطئ أقدامهم، وكذلك في المحشر. وكثير هم أولئك الذين يعمون يوم القيامة، وقد مثل الله حالهم بالذي يسير في وقت شدة البرق والرعد، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أولم عليهم قاموا. وعمل بصيرة بمعنى لا يميز الإنسان بين الحق والباطل، فكلا ذلك متوعد به وكلا ذلك داخل هنا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى، ذكر أنه يجادل في ذلك فيقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا، أي إن عماك هو نتيجة لأعراضك ونتيجة لأعراضك عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وهذا يشمل النسيان اللفظي ونسيان العملي. نسيان اللفظي بها في حق من حفظها وأهملها، ونسيان العمل. وهذا النسيان في اللفظ الذي توعد عليه إنما هو النسيان بسبب الإعراب، كما قال العلامة الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: قد ورد الوعيد في عتاب ناس لآية من الكتاب، وذاك محمول على نسياني لإعراض، فهو أعظم العصياني، وهو بصاحب النفاق خص لا تلاوة له، وبعض فصلا فإن يكون ذلك عن إن يكون ذلك الاشتغال بالفرض أو فضائل الأعمال فليس يأثم، وفي الثمان في باب الشهادات جميع ذا يفي. أي قد فصل ذلك العلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم رحمة الله عليهم أجمعين في ثمان الدرر في باب الشهادات. وهذا هو النسيان الإعراض. أما ما سوى ذلك كمن ضعفت ذاكرته فحفظ شيئا من القرآن وضاع منه تفلت، أو بسبب مرض أو انشغال بالفرائض أو نحو ذلك، فهذا لا يدخل في هذا الوعيد.
الحمد لله. في سؤال عن تطبيب الرجال للنساء، سؤال عن سياقة النساء للتاكسي.
نعم، بالنسبة لتطبيب الرجال للنساء ينبغي أن يكون مقصورا على محل الضرورة فقط، ولا يتعدى ذلك، لأن كشف العورات مقصور على الضرورات، والضرورة إن كانت تبيح المحظور إلا أنها تقدر بقدرها ولا يتجاوز فيها قدر الضرورة، ولا بد أن يكون ذلك بحضرة محرم، فلا يمكن أن يخلو الطبيب بامرأة وحدهما، لا بد أن يكون ذلك مع محرم. وهذا الكشف يقتصر فيه على محل الضرورة، ولذلك ينبغي للنساء أن يتخرج منهن أجيال من الطبيبات المختصات في شأن النساء وفي أمراضهن، ليكون بهن سد لهذا الفراغ، وفي ذلك جهاد في سبيل الله وخدمة للمجتمع، وهي محتاجة لها غاية الاحتياج. ونحن نعلم أن كثيرا من الدراسات لا يبرز فيها النساء عادة، وإنما يبرز فيها الرجال بسبب ما ذكرنا من قبل من الاشتغالات والضعف، ولكن مع ذلك إذا وجدت امرأة على نفس المستوى الذي يوجد به الرجال فليس للمرأة أن تتعالج لدى الرجال، بل تذهب إلى تلك المرأة إذا كانت تسد مسد ذلك. وأما ما ذكر الأخ في لندن بالسيارات الأجرة المختصة بالنساء، فهذا من الأمور الجيدة، والفصل بين الرجال والنساء في الحافلات، حافلات النقل وفي القطارات ونحو ذلك من الأمور الجيدة، وكذلك في الطيران. والحفاظ على هذا هو من الأخلاق الحميدة.
نعم مستمع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا.
أولا في البداية أشكر الإذاعة على استضافة الداعية المجدد الشيخ محمد الحسن، حفظه الله تعالى وجعل سعيه مشكورا وذنبه مغفورا، وجازاه معلمه عن المسلمين خيرا. لا شك أن هناك بعض العوائد الدخيلة على أخلاق المسلمين، والذي يحسبه المجتمع نوعا من الكرم مثل إقامة لجنبية للشاي للضيف. ما هو البديل الإسلامي للمجتمع الإسلامي وخصوصا موريتاني في غير الضيف؟
هذا السؤال ظاهر لأنه مجاب عنه سلفا. فضيلة الشيخ، ختاما نختم بالدعاء دقيقتان فقط.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنه بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. اللهم إنا نسألك من خير الدنيا والآخرة. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وانصرهم على أعدائهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين، واشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لجميع السامعين والحاضرين واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ولمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إذن جزا الله خيرا فضيلة العلامة والمفكرة الإسلامية والداعية الكبير الشيخ محمد الحسن ولد دو. وشكرا لكم مستمعي الكرام على الاستماع والمتابعة وجزيتم خيرا. هذه تحيات الزميلين على الإخراج محمد رمين والعبد الله الشيخاني والعبد القادر، الزميل على هندسة الصوت إبراهيم الديماني، تحياتي في إعداد هذه الحلقة وإدارة حوارها فاطمة.